أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
سيدنا. الكلام في هذا الفصل الواجب التخييري وبيان حقيقته إذا أمكن وتعيين ما هو الواجب في مورده وكيفية تعلق الوجوب بهذا المورد. الواجب التعييني صنخ واجب وجوبه واضح المعنى وكيفية التعلق والآثار، فهو عبارة عن وجوب شيء واحد بعينه يتعلق الوجوب به على الاختصاص، كوجوب هذه الصلوات اليومية صلاة الظهر في غير أيام الجمعة واجبة على التعيين، الوجوب يتعلق بها على الاختصاص من دون عدل ولا بديل. ومعنى الوجوب الطلب الإلزامي، فتكون مطلوبة إلزاما بنفسها حصرا، ويترتب عليه أن فعلها بنفسها يستحق معه الثواب لأنه إطاعة للأمر، وتركها هي من حيث أنه مخالفة للأمر موجب لاستحقاق العقاب. ولأجل وضوح معناه لم يكن داع إلى التعرض له والبحث في حقيقته، وهذا بخلاف الواجب التخييري، فإن في معناه نوع غموض وإبهام، بل قد يقال إنه بحسب الظاهر مشتمل على شيء من التنافي، وذلك لأن الوجوب هو الإلزام والواجب والشيء اللازم الإتيان به، أي الذي لا يجوز تركه. ومع ذلك تجد أن الواجب التخييري يجوز تركه، مثلاً في خصال الكفارة صم أو أطعم، تجد أنك تستطيع أن تترك الصوم وتطعم، أو بالعكس. وكذلك العتق، إذا أضفنا العتق إلى هذه الخصال، فهذه الأشياء واجبة بالوجوب التخييري، لكن الذي نعرفه من معنى الواجب أنه لا يجوز تركه، سمعناه هكذا أو لازمه، هذا ليس بمهم. المهم أن الواجب من خصائصه أنه لا يجوز تركه، فكيف يجتمع في الواجب التخييري كونه من جهة واجبان والواجب لا يجوز تركه، وكونه من جهة أخرى يجوز تركه؟ لأجل ما في التخيير من الواجب من غموض احتيج إلى البحث عنه وتبيان حقيقته ولو من خلال تبيان آثار هذه الحقيقة إذا لم يمكن الوصول إلى الحقيقة بنفسها. وهذا الذي ذكرته من التنافي الظاهر فيه إذا بينت حقيقته يندفع أيضا. فالمقصود بيان حقيقته وكشف الغموض ودفع إشكال التنافي الذي ربما تمسك به البعض وجعله إشكالا على أصل إمكان الواجب التخييري. قد يقول بعض الواجب التخييري غير ممكن لأن التخيير ينافي الوجوب، الوجوب إلزام والتخيير ليس فيه إلزام. هذا ثم إن الاحتمالات في معنى الواجب التخييري بحسب ظاهر عبارة المصنف أربعة، ولكن أولا بعض وأحد هذه الاحتمالات الأربعة يمكن أن يقسم إلى قسمين أو يصنف إلى احتمالين هو بحد ذاته، فيصبح المجموع خمسة مضافا إلى احتمال بل قول سادس ضعيف ينسبه بعضهم إلى السخف ويتقاذف مخالفون أشاعرة ومعتزلة التهمة في الذهاب إليه مع التبرؤ منه. كل منهم ينسبه إلى الآخر ويتبرأ هو منه. بيان هذه الاحتمالات، الأول منها أن يقال إن الواجب التخييري سنخ واجب لا نعرف ماهيته على الدقة، ولكن نعرفه بآثار هذه الماهية والحقيقة. آثاره أن إطاعة الأمر في مورده تكون بفعل واحد من الطرفين. طبعا الواجب التخييري قد يكون له طرفان، قد يكون له أكثر، عندما نذكر طرفين من باب المثال. إذن من آثاره أن الإطاعة والامتثال للأمر في مورد الواجب التخييري تكون بفعل أحد الطرفين، يكفي. الآثر الآخر أن استحقاق العقاب في مورده لا يكون إلا مع ترك كلا الطرفين، أما ترك واحد وفعل واحد فهذا ليس عصيانا ولا يستحق معه العقاب، لما قلنا في الأثر الأول من أن فعل واحد يكفي في الإطاعة والامتثال. الأثر الثالث أن كل من طرفيه لا يجوز تركه إلا إلى بدله، الذي يعني أنه آخر الأمر يجوز تركه إذا أتي ببدله. إذا لم يكن يراد الإتيان بالبدل لا يجوز ترك هذا وبالعكس، لكن مع الإتيان أو مع إرادة الإتيان بالبدل يترك هذا ويؤتى ببدله. إذن فيه هذه الخصوصية، يجوز تركه إلى بدله. هذا الأثران الأولان أن الامتثال بواحد والعقاب على ترك الطرفين يشتركان أو يشترك فيهما هذا الاحتمال الأول والاحتمال الرابع الآتي في الكلام كما سأبين، لكن الأثر الثالث وهو أنه يجوز في كل منهما تركه إلى بدله، هذا من مختصات الاحتمال الأول كما سيتضح. ولعله من هذه الجهة، أي من جهة اشتراك الأولين بين احتمالين واختصاص الثالث بهذا الاحتمال الأول، لعله لهذا تجد المصنف في ابتداء الكلام عندما أخذ في ذكر الاحتمال الأول اقتصر على ذكر هذا الأثر له، الأثر المختص، وإن كان لاحقا عندما يأخذ في تحقيق المسألة ويتعرض لهذا الاحتمال يذكر له الآثار الثلاثة. المهم أن المائز لهذا الاحتمال الأول عن جميع ما عداه من الاحتمالات هو هذا الأثر الثالث، وهو أنه يجوز ترك كل منهما إلى الآخر إلى بدله وعدله. في غير هذا الاحتمال لا يوجد مثل هذه الخصوصية. ثم إن المقصود من هذا الأثر وهو أنه يجوز ترك كل منهما إلى بدله أو لا يجوز ترك أي منهما إلا إلى بدله، ليس ما يرتبط بمقام الامتثال والإطاعة وفعل المكلف، بمعنى أنه في مقام الامتثال له أن يترك واحدا ويفعل واحد، وإن كان هذا صحيح، لكن منشأ الأثر ليس مقام الامتثال، منشأه في مقام التشريع، فيترتب عليه أيضا في مقام الامتثال أن يجوز للمكلف أن يفعل واحدا ويترك الآخر، بمعنى أن الشارع في مقام التشريع وجعل الوجوب لكل من الطرفين يشترط في وجوب كل واحد منهما ترك الآخر، فيقول مثلا لا يجب هذا إلا إذا تركت الآخر، أو يجب هذا بشرط ترك الآخر، وفي الآخر يقول لا يجب إلا إذا تركت صاحبه، أو يجب إذا تركت صاحبه. لأجل هذا الشرط في مقام التشريع ينتج أنه لا يجوز ترك أحدهما إلا إلى بدله، لما كان وجوب أحدهما مشروطا بترك الآخر لم يجوز ترك أحدهما إلا إلى بدل، ولا يجوز ترك أحدهما مطلقا، يعني ولو لا إلى بدل، لأنه يعني ترك الاثنين، وذلك أنه بترك واحد يتحقق شرط وجوب الآخر، فيكون الآخر واجبا ويكون متعينا لفرض ترك الأول، فمن هنا إذا ترك واحد كان لابد أن يؤتى بالبدل، وكان ترك واحد يجوز إذا كان إلى البدل، ولا يجوز إلا إذا كان إلى البدل إلى البدل. فالشارع إذن في مقام التشريع يأخذ في معنى الواجب التخييري خصوصية هي أنه لا يجوز ترك أحدهما إلا الآخر، إما بنفس هذا المعنى ابتداء أو بالنحو الذي بيناه، يشترط في وجوب كل منهما ترك الآخر. عليكم السلام. فيؤدي هذا الاشتراط لترك الآخر في وجوب صاحبه إلى أن لا يجوز ترك أحدهما إلا على تقدير أن يؤتى بصاحبه. هذه الخصوصية اعتبرها الشارع في هذا السنخ من الوجوب المسمى بالتخيير تمييزا له عن الوجوب المعروف بالتعيين. وقد أشرت في بعض الكلام إلى أن منشأ الإشكال في التخيير أنه من جهة معناه كواجب أنه لا يجوز تركه، لكن من جهة أخرى نجد أن كل منهما يجوز تركه، إذا فعلت هذا يجوز أن تترك ذاك وبالعكس، فكيف اجتمع هذان في معنى الواجب الواحد مع تنافيهما؟ هذا الإشكال بالتفسير الذي فسرنا به الواجب التخييري في هذا الاحتمال الأول يندفع ويتميز بهذه الخصوصية عن الواجب التعيين. الواجب التعيين لا يرد فيه هذا الإشكال، معنى أنه واجب أنه لا يجوز تركه، وهو كذلك لا يجوز تركه، ليس فيه أنه يجوز تركه لا إلى بدل ولا إلى غير بدل، فليس فيه هذا التنافي. لكن الواجب التخييري كما قلنا فيه بحسب الظاهر هذا التنافي. باتضاح هذا المعنى الذي أشرنا إليه وهو أخذ الخصوصية في مقام جعل الوجوب في مقام التشريع واشتراط وجوب كل منهما بترك الآخر، يندفع هذا الإشكال ويتضح الجواب عنه. ولتتميم بيان حقيقته نقول إن الغرض في الواجب التخييري موجود في كل من الطرفين، لكنه سنخ غرضين فيهما لا يمكن أن يجتمع، بمعنى لا يمكن أن تأتي بواحد ويبقى معه مجال ومحل للإتيان بالآخر، ففي كل منهما غرض. ولأجل ما فيه من الغرض الملزم تعلق به الوجوب، ولكن لم يتعلق به الوجوب على نحو التعيين ليكون هذا مطلوبا لا يجوز تركه وذاك مطلوبا لا يجوز تركه ولا يستغني بواحد عن الآخر، لم يتعلق بهما كذلك لأن سنخ الغرض في هذا وذاك كغرضين سنخ لا يجتمعان فيه. فإذا أتيت بالأول وتحقق غرضه لا يبقى معه محل ومجال للإتيان بالثاني، فيسقط قهرا ويسقط معه أمره ولا يبقى له وجوب، وبالعكس لو فرضناهما غرضين يمكن مع الإتيان بأي واحد منهما وتحصيل الغرض منه أن يبقى المجال للآخر وتحصيله، لتعين بسبب ذلك أن يوجبا جميعا على نحو الإيجاب التعييني، يكون هذا في غرض ملزم وقابل للتحصيل منه ولا يغني عنه ذاك فيجب تحصيله، فيجب هذا لأجله. وذاك الآخر فيه غرض ملزم ولازم التحصيل، وبفعل هذا يحصل ولا يغني عنه الآخر ولا يفوت به محله، فأيضا يتعلق به الإيجاب ويكون واجبا تعيينا كواجبين مستقلين. لكن المفروض هنا أنه إذا أتي بواحد لم يبقى شيء وسقط الأمر. منشأ ذلك أن الغرض وإن تعدد وكان في كل منهما غرضه، ولكن لو أتي بواحد وحصل منه الغرض لا يبقى مجال ومحل للآخر. كمثال عرفي للتقريب، إذا فرضنا أنك الآن عطش وتريد أن تشرب الماء، فإذا أحضر لك الماء تشرب، لكن لو اتفق أن أحضر لك العصير فشربت، العصير ليس الماء، والغرض الحاصل منه في الجملة ليس غرض الماء، لكن إذا شربت العصير لا يبقى محل ومجال لشرب الماء. مثلا تمتلئ بطنك، يفوت محل وموضوع الغرض الثاني فيسقط الرغبة في شرب الماء تلقائيا تبعا لعدم إمكان تحصيل الغرض بعد ذلك. شيء من هذا القبيل. وإنما ضربت المثال في ماء وعصير لأني لو قلت مثلا يمكن أن يؤتى لك بماء عادي ويمكن أن يؤتى لك بماء خاص، ماء مصفى، ماء حلو، مبرد، خصوصيات خاصة، فإذا شربت الأول لم يبقى محل الثاني. إذا بينته بهذا النحو تقول في الموردين في الطرفين المائع ماء والغرض منه واحد، وسيأتي لاحقا إذا كان الغرض واحدا فيهما فلا يكون المطلوب كلا منهما، بل يكون المطلوب الجامع بينهما، القدر المشترك بينهما الجامع المنطبق عليهما، وهما فردان لا هو الذي فيه الغرض المشترك وهو الذي يكون مطلوبا حينئذ. ففرضت غرضين، لذلك جعلت المثال في ماء وعصير. من هذا القبيل في محل الكلام نقول في كل منهما غرض، لكن إذا أتي به وحصل غرضه لا يبقى معه محل لتحصيل الغرض الآخر. فلما كان الغرضان من هذا القبيل كلاهما لازم التحصيل في نفسه، لكن إذا تحصل أحدهما لا يبقى محل الآخر، كان اللازم في مقام التشريع أن الشارع يشرع ويعلق الوجوب بكلا محلي الغرضين، يقول هذا واجب وذاك واجب، لكن لا على نحو التعليق بمطلوبين تعيينيين مستقلين، فإن مثل هذين يعلق الأمر بهما كذلك باعتبار أن في كل منهما غرضا مستقلا لا يفوت بتحصيله محل تحصيل الآخر، فيكون هذا مطلوبا تعيينا وبصرف النظر عن ذاك، أتيت بذاك أو تركت هذا يجب، وذاك كذلك مطلوب على التعيين وبصرف النظر عن الإتيان بالأول أو تركه. أما هنا فقد فرضنا أن تحصيل أحد الغرضين يفوت محل الآخر، لذلك كان اللازم في مقام التشريع أولا تعليق الوجوب بكل منهما، لأن في كل منهما غرضا لازم التحصيل. ثانيا أن يكون هذا الوجوب بالنحو الذي ذكرنا، أن يكفي أحدهما إذا أتى به بحيث يسقط الآخر. أيهما سبق المكلف إليه وأتى به وحصل غرضه سقط الآخر لما فرضنا، وتبعا لكون تحصيل الغرض من واحد يفوت محل الغرض من الآخر. هذه خصوصيات هذا النحو من الواجب. وقد تبين من ذلك أن الواجب هنا هو أيضا لا يجوز تركه كما في التعيين، لكن عدم جواز الترك في كل مورد بحسبه. ففي التعيين لما كان هناك غرض واحد في شيء واحد لازم التحصيل، يحصل من هذا بخصوصه لا يغني عنه في الفرض شيء، كان الوجوب متعلقا بهذا الشيء وكان لا يجوز تركه بعينه، لا إلى بدل ولا إلى غير بدل لعدم بدل، ولا يحصل غرضه إلا منه، وتركه مفوت للغرض. فهنا عدم جواز الترك يكون مطلقا، حتى لو أردت أن تأتي بشيء آخر لا يجوز ترك هذا، لأن كل آخر لا يغني عنه ولا يفوت المجال لتحصيل غرضه اللازم. أما في التخيير فهنا لا يجوز الترك في كليهما، أن تتركهما جميعا فهذا الذي يفوت الغرض اللازم، أما أن تترك واحدا وتأتي بالآخر فهذا عين الإطاعة، لأن المطلوب في الحقيقة وإن كان كلا منهما ابتداء لما قلنا من أن الوجوب تعلق بهما بهذا وبذاك، لكن انتهاء لما كان تحصيل واحد يفوت محل الغرض من الآخر تعين أن يكتفى بواحد ويسقط الآخر تلقائية. إذن تركهما معا لا يجوز، ترك واحد مع فعل الآخر يجوز، بمعنى أنك إذا فعلت واحدا حصل الغرض الذي يفوت معه محل الآخر ولا يبقى له للآخر مجال، فيسقط أمره الذي تعلق به في ابتداء الأمر قهرا، ولا يبقى شيء واجب ليقال جاز ترك الواجب، وكيف جاز في الواجب أن يترك ويجعل إنشاء إشكالا أو شبهة، بل سقط وجوبه بسبب عدم إمكان تحصيل غرضه. تشريعه ما بهذا النحو يكون، بحيث إذا فعلت واحد ينتفي وجوب الآخر ويسقط لعدم بقاء محل له، فليس عدم الإتيان بالآخر من باب ترك الواجب ليقال كيف جاز ذلك، بل من باب سقوط الواجب وتركه بعد أن لم يعد واجبا، لا تركه وهو على حالة الوجوب، حتى يكون منشئا للإشكال. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في تفسير التخيير، طبعا ألفت نظرك حتى لا تقول ما قلت، وظهر من كلامي أن الوجوب على الاحتمال الأول متعلق بكل منهما، قلت كل منهما يتعلق به الوجوب. الاحتمال الثاني بل والاحتمال الثالث معا أبينهما، جامعهما أن الواجب واحد لا بعينه، هذا جامع بين الثاني والثالث. ومعنى أنه واحد لا بعينه أن الواجب واحد غير معين، من مجرد قولي إن الجامع هنا واجب واحد غير معين، إن الجامع بين الاحتمالين الثاني والثالث أن الواجب واحد غير معين، ظهر الفرق بينهما وبين الاحتمال الأول، فإنه على الأول بينا أن الواجب كل منهما بالنحو الذي شرحنا، المقابل للتعيين الذي بإطاعة واحد منهما يسقط الآخر. أما هنا فالواجب واحد، الواجب شيء واحد سواء على الاحتمال الثاني أو الثالث كما سنبينهما، فهذا فرق بينهما وبين الأول. قلت المعنى الجامع بين الاحتمالين الثاني والثالث هو أن الواجب واحد لا بعينه. بعد هذا الاشتراك بين الاحتمالين في كون الواجب واحدا غير معين، يتميز هذان الاحتمالان بأن البعض قال إن الواجب واحد غير معين من حيث المفهوم، والبعض قال إن الواجب واحد غير معين من حيث المصداق. إذن الاحتمال الثاني أن يكون الواجب واحدا من الاثنين غير معين مفهوما، الاحتمال الثالث أن يكون الواجب واحدا من الطرفين غير معين مصداقا. أما الاحتمال الثاني فمعناه أن الواجب عند أرباب هذا القول أمر مجمل ومبهم من حيث المفهوم، لا نعرف له مفهوما ولا ندركه إلا بعنوان أحدهما، أحد هذين الأمرين واجب. عنوان أحد ليس عنوانا خاصا يحكي واقعا معينا، هو عبارة أخرى عن عنوان الترديد بينهما، يعني إما هذا وإما ذاك، تعبر عنه بأحدهما. ولأجل ما فيه في معناه ومفهومه من الإبهام والإجمال كان صالحا للانطباق على الطرفين. إذن الواجب مفهوم واحد، الواجب واحد مفهوما لكن مفهومه مجمل، ولأنه مجمل صار صالحا للانطباق على هذا الطرف والانطباق على هذا الطرف، هكذا فالأمر بهما من هذا الباب، من باب أن المطلوب واحد ذو مفهوم واحد ولكنه مجمل صالح للانطباق عليهما. أما الاحتمال الثالث فمعناه عند أربابه أن الواجب لا قصور فيه من حيث المفهوم، مفهومه واضح بين في مثل خصال الكفارة، الواجب إما الصوم وإما الإطعام، يعني إما هذا المفهوم مفهوم الصوم متعلق الواجب، إما ما مفهومه الصوم وهو مفهوم واضح الإمساك في الوقت الخاص عن أشياء مخصوصة لله تعالى مثلا، وإما ما مفهومه الإطعام وهو أيضا مفهوم واضح وبين، لكن مصداق هذا وذاك عندما تقول يجب إما هذا وإما ذاك لأنه تخييري وليس جمعي، مثلا يجب كل من هذا وذاك، يجب إما هذا وإما ذاك، إما ذو هذا المفهوم الواضح وإما ذو ذاك المفهوم الواضح، إذن أين الاشتباه؟ يقول مصداق هذا أو ذاك مردد، مصداق الصوم أو الإطعام المتعلقين للإجابة التخييري مردد خارجا، ولا نعرفه، إما هذا وإما ذاك. ومن هنا ربما يشكل عليه كما قد يأتي بأن هذا لازمه أن يكون مصداق الواجب والفرد المردد في الخارج، وهذا غير معقول لأنه ليس في الخارج فرد مردد، فانتظر مزيد التوضيح. الاحتمال الرابع في تفسير الواجب التخييري أن الواجب كل منهما بوجوب تعييني، الواجب كل منهما لكن بوجوب تعييني، هذا واجب على التعيين، ذاك واجب على التعيين. فالحقيقة هنا تشريعان حتى لا يشتبع عليك هذا مع الاحتمال الأول، هنا تشريعان. في الأول يشرع بتشريع واحد يعلق الوجوب الواحد السنخ الواحد بكل منهما، قل هذا وذاك مطلوب كل منهما على التخيير. أما هنا فهذا يطلب بوجوب تعييني وحده، ذاك يطلب بوجوب تعييني آخر وحده، كل الفرق أنه في أحد الطرفين في التخيير أو فالأقل هكذا، إيجاب شيئين كل منهما على التعيين يتصور بصورتين، الأولى ما تعرفه من إيجاب شيئين على التعيين مثل تجب الصلاة يجب الصوم، في كل منهما غرض ملزم يجب تحصيله، ولأجل ما فيه من الغرض يتعلق به الإيجاب على التعيين، على ما شرحنا من معنى الواجب التعييني في أول الكلام، فيجب هذا تعيينا يجب هذا تعيين، أصلا لا ربط لأحد ما بالآخر، يوجب هذا الآن يوجب ذاك بعد سنة. النحو الآخر من الواجب التعييني أو إيجاب شيئين على التعيين أن يوجب هذا ويوجب ذاك كما في الأولين، لكن فرق هذا عن ذاك أنه في الأولين لكل غرضه، وإذا حصلت غرض هذا لا يفوت به محل الآخر فيجب تحصيل الاثنين. أما هنا فمع كون الوجوب فيهما تعيينيا إلا أن تحصيل الغرض من أحدهما لا يبقي مجالا لتحصيل الغرض من الآخر، بهذا المقدار يشبه التخيير بالنحو الذي بيناه. ولذلك هنا أيضا إذا أتي بأحد التعيينيين فمن حيث إنه يفوت به محل غرض الآخر وجب أن يسقط أمر الآخر ولا يبقى بعد تحصيل الأول، لذلك كانت النتيجة مثل ما ذكرناه على الأول، إذا أتيت بواحد سقط الآخر، ويجوز ترك واحد مع الإتيان بالآخر، لكن الفرق أنه يفترض هنا أن الإيجاب لكل منهما على التعيين كما في سائر موارد التعيين، غير أنه اتفق أن غرض أحدهما إذا حصل يسقط ويفوت به محل الآخر فلا يبقى له مجال، فيسقط الأمر المتعلق بما فيه الغرض الآخر، بخلاف على الاحتمال الأول قلنا إن الإيجاب إيجاب تخييري، هنا الإيجاب بكل منهما تعيينان كما في سائر موارد التعيين، أما هناك في الأول فالإيجاب واحد لهما بذاك النحو الذي شرحناه، الذي يكون كل منهما فيه واجبا وكل منهما فيه يكون غرض، ولكن تحصيل واحد من الغرضين بإتيان ما فيه يفوت محل الآخر، ولا نعرف حقيقته إلا بهذه الآثار، أنه يجوز ترك أحدهما إلى بدل مضاف إلى الأثرين المشتركين، على ما شرحنا من أثر جواز ترك إلى بدل من أنه خصوصية مأخوذة فيه في مقام التشريع تبعا لما هو غرضه في الواقع. هذا فرق ما بينهما. مما بينت في الثاني والثالث ظهر أن الواجب هو واحد معين غير معين مفهوما أو غير معين مصداقا، وأن الامتثال بهذا الواحد والعقاب على ترك هذا الواحد. من هنا كان الاختلاف مع الأول، وكذلك الاختلاف فيهما مع الرابع، فإن الرابع بالنحو الذي بيناه وهو أن في كل منهما وجوبا تعيينيا ولو كان إتيان أحدهما وتحصيل غرضه ينفي محل الآخر، فالنتيجة أنه الامتثال يكون بأي منهما، بواحد، أي واحد أتي به تحصل الغرض وفات به محل الغرض الآخر فيحصل امتثال بهذا الأول. وأما استحقاق العقاب فأيضا كما في الاحتمال الأول لا يكون إلا على تركهما، إذا تركت واحدا وأتيت بالآخر فهذا معناه أنك أتيت بواحد يحصل لك غرضه ويفوت معه غرض الثاني، فقد حصل غاية الممكن في هذا النوع من الواجبين التعيينيين وانتهى الأمر، فالعصيان لا يكون إلا بتركهما. فظهر أن هذين الأثرين يشتركان بين الاحتمال الرابع وبين الاحتمال الأول، مع اختلاف كل منهما مع الثاني والثالث بأن الواجب فيهما متعدد وفي الثاني والثالث واحد، واختلاف الأول عن الرابع بهذه الميزة أن الأول سنخ خاص من الوجوب، أهم أثر الله جواز الترك فيه إلى بدل. تقول جواز الترك موجود في الرابع، ألا يجوز أن يفعل واحد ويترك واحد؟ نقول نعم، لكن هذا ليس من جهة التشريع، تشريعا شرعا على نحو التعيين، هذا مطلوب تعيينا وذاك مطلوب تعيينا، وفي التشريع التعيين لكل منهما معنى أن كل منهما مطلوب حتى لو فعل الآخر كما هو شأن التعيينيين. الصلاة مطلوبة وإن صمت، الصوم مطلوب وإن صليت، أحدهما لا يغني عن الآخر. معنى أنه تعييني أنه من حيث التشريع فيه هذا الإيجاب على وجه الإطلاق، لكن اتفق في الخارج أنه إذا أتي بهذا لا يبقى محل الآخر فيسقط. أما هناك في الاحتمال الأول من أول الأمر لاحظ الشارع أن في كل منهما غرضين، يعني في كل منهما غرض ولهما غرضان، إذا حصل واحد لا يبقي محلا للآخر فطلبهما على وجه التخيير بهذا السنخ الخاص، أي أخذ في خصوصية إيجاب كل منهما شرط أنه يجب إذا تركت الآخر وهكذا. هذا فرق ما بين هذه الأربعة. وأما الاحتمال الخامس فهو أن الواجب واحد بعينه لكنه معين في الواقع والله تعالى يعلمه، معين عنده، وأما بالنسبة لنا فهو مجهول لم يصل إلينا ولم يدلنا عليه دليل. فمرجع هذا القول إلى واجب واحد تعيينان، الواجب واحد منهما هو فيه الغرض ولأجل غرضه يجب، وهو الذي به الامتثال، وهو الذي لتركه يستحق العقاب، لكن هذا الواحد نحن لا نعرفه. طبعا لابد أن تقول هذا الواحد الذي لا نعرفه يسقط بفعل أي من الطرفين، إذ لو كان واجب واحد على التعيين لا يسقط إلا بفعل واحد، وكان هذا من موارد اشتباه هل واجب التعييني ودورانه بين طرفين ولزوم تحصيلهما جميعا في إسقاط الواجب الواحد الواقعي، وهذا خلاف الفرض، مفروض التخيير. فهناك واحد واجب على التعيين هو ذو الغرض والعقاب في الحقيقة على تركه، لكن فعل أي منهما يحصل هذا، بمعنى أنه يسقط أمره ويحصل غرضه. لابد أن نحفظ هذا الجهة وإلا لم يصح تصوير التخيير، هذا أيضا واجب. هناك في العبارة إشارة إلى أربعة احتمالات، والاحتمال الثاني ساقه المصنف بعنوان وجوب الواحد لا بعينه، هذا قسمناه إلى احتمالين وقولين، لأن منهم من يقول الواجب واحد غير معين في المفهوم، ومنهم من يقول الواجب واحد غير معين في المصداق، وربما كان في بقية العبارة إشارة إلى هذين الاحتمالين كما سيأتي. بقي في مقام بيان الاحتمالات الاحتمال الذي أشرت إليه في صدر الكلام، وقلت إن كلا من الأشاعرة والمعتزلة ينسبه بعضهم إلى بعض ويتبرأ هو منه، وذلك في نفس هذا القول الخامس. قول الخامس قلنا الواجب واحد معين عند الله، هناك من يذهب إلى أن هذا الواحد المعين عند الله هو ما يختاره المكلف، والله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي يختاره المكلف، فيكون هذا هو الواجب عنده. مثلا في الكفارة يجب الصوم أو الإطعام، الغني إذا ابتلي بالكفارة يختار الإطعام، يقول عندي فلوس أستطيع أن أدفع للفقير ليأكل أو أشتري له طعاما وأطعمه، فلماذا أصوم وأطعب نفسي؟ أما الفقير الذي لا يملك إلا بدنه فيميل إلى اختيار الصوم يصوم، في علمه تعالى يكون الواجب الواحد في مورد التخيير المعين واقعا في حق الغني هو الإطعام، والواجب الواحد المعين واقعا في حق الفقير هو الصوم. هذا يمكن أن يجعل سادسا، باعتبار أن هذا القول بعض أربابه يقولون الواجب معين عند الله مجهول لنا ويسكت، والبعض يزيد هذه الخصوصية يقول الواجب المعين، الواجب معين عند الله وهو معين فيما يختاره المكلف بهذا الشكل الذي بيناه، فيمكن أن يعد سادسا. هذا الاحتمال الذي قلت إنه ينسب إلى السخف، ولعله من جهة أنه لا يجوز بوجه من الوجوه إناطة الواجب بما يختاره المكلف، لأن إذا كان الواجب ما يختاره قبل أن يختاره لا يكون واجبا، واختياره يعين ويحدد الواجب. إذا كان كذلك ماذا لو لم يختر شيئا وترك الصوم والإطعام جميعا؟ تقول إذن لا يكون شيء في علمه تعالى واجبا عليه، هذا خلف أن هناك واجبا عليه وأنه في الفرض يكون عاصيا. فلوضوح منافاته لهذا المعنى ينسب إلى السخافة، ولوضوح ذلك هو معروف أنه من أقوال المخالفين، لكن لوضوح هذا الضعف فيه تجد أن فريقي المخالفين يتقاذفان التهمة بالذهاب إليه، وكل يتبرأ من القول به. هذا خلاصة الكلام في توضيح هذه الاحتمالات. قال: فصل. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخير. ما معنى وجوب كل واحد على التخير؟ يريد أن يقول نحن في كل هذه الاحتمالات في صدد توضيح الوجوب على التخير، الوجوب التخيري، لكن يريد أن يقول ففي وجوب كل واحد بسنخ خاص من الوجوب نسميه الوجوب على التخير أو الوجوب التخيري. ولذلك فسره فقال: بمعنى ما له هذه الخصوصية وفيه هذه الميزة، وهو عدم جواز ترك كل واحد إلا إلى بدل، لكن لا من جهة مقام الامتثال، من جهة أن خصوصية في التشريع أوجبت اختلاف هذا السنخ من الوجوب، أو وجوب الواحد لا بعينه. هذا الاحتمال الثاني الذي جعلناه اثنين، لا بعينه مفهوما لا بعينه مصداقة، أو وجوب كل منهما يعني بوجوب تعييني لكن مع السقوط بفعل أحدهما، هذا الذي كان الرابع في كلامنا، أو وجوب واحد هو المعين عند الله المجعول لنا. في هذا وذاك أقوال أربعة كما ظهر، لكن هي خمسة في الحقيقة، وربما يكون في عبارته إشارة إلى تصنيف الثاني إلى قولين. والحمد لله رب العالمين.